قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب أن حفصة رضي الله عنها بكت على عمر، وحفصة هي بنت عمر أم المؤمنين، بكت على عمر فقال: مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ أي أنه أنكر عليها. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بندار أي واسع العلم، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر هو عبد الله عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، أي ببكاء أهله عليه مع الصياح والتسخط. وقال رحمه الله: وحدثناه محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن سعيد بن المسيب سيد التابعين في العلم وله خصال طيبة ومن سادة التابعين أويس بنص الحديث عن ابن عمر وهو عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وقال رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح هو ذكوان السمان ويقال الزيات لأنه كان يتجر بهما عن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، ومن صح عليه من؟ حفصة كما تقدم. فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ والمراد بالبكاء النياحة، بكاء برفع صوت، وربما صاحب ذلك تسخط نحو ذلك من ذكر الخلال والخصال. أما أن يحزن القلب وتدمع العين فهذا جائز ولا يؤاخذ الله به. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه، أي يندبه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وقال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي بجواره، فقال عمر: على ما تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود، أي يعذبون لبكاء الحي. هذا فهم فهمة عائشة رضي الله عنها. وإلا فالميت يعذب ببكاء أهله عليه بما نهى عليه، وذلك إذا أوصاهم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء لأنه السبب في ذلك، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. إذا مات الميت لا سيما الشريف منهم ينوحون عليه، وأيضا أحدهم يوصي، كانوا على هذا وكانت هذه عادة، كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. وذهب بعض أهل العلم أن الحديث يشمل أيضا من علم من أهل أنهم ينوحون على الميت ولم يوصهم بترك ذلك، أنه يعذب، لم يوصهم بالترك وهو يعلم من حالهم أنهم ينوحون، فتكون الوصية هنا واجبة، يوصيهم أن يتركوا النوح عليه لأنه يعلم من حالهم أنهم ينوحون. وقال بعض أهل العلم معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائل ومحاسن في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح الشرع يعذب بها، كما كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا. وقال الطائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم حيث أنه يسمعهم يبكون. وإلى هذا ذهب ابن محمد بن جرير الطبري وغيره. قال القاضي: وهو أولى الأقوال. والصحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور، ثم يليه في القوة القول الذي بعده، أنه إذا كان يعلم من أهل أنهم ينوحون على الميت ولم يوصهم بترك ذلك إن أمكنه أن يوصي. قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه على الجمهور، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلسانه وقال: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأخذ بلسانه، أي إذا صاح الباكي ورفع صوته مع تسخط وتضجر أو يعدد خلال وخصال الميت على وجه الفخر كما هو شأنه الجاهلي، هذا محرم على الفاعل. وأيضا يعذب الميت إذا أوصى بذلك أو علم من أهل أنهم يفعلون ولم ينهوا، أما إن لم يوصي فلا يعذب ببكائهم، لأن الله يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه كيف أنكر على من بكى عليه وذكر لهم الحديث، فهذا من أدلة الإنكار على من عرف بالبكاء أو من سمع منه ذلك، ينكر عليه لمشابهة أهل الجاهلية ولما فيه من التسخط وعدم الرضا بالمصيبة، عدم الصبر عليها. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تنوح عند قبره فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها إنه رسول الله، فندمت فأتت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ولم تجد عنده بوابين، فقالت: إني يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا المعنى، فأنكر عليها تسخطها وعدم صبرها على مصيبتها، والله المستعان. وقال رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا عفان بن مسلم والصفار، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، عولت عليه أي بكت بصوت، عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب، أي بكى عليه بصوت، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ أي أنه علمهم وأنكر عليهم، علمهما وأنكر عليهم، وبذلك تبرأ الذمة، وهذا من تبليغ العلم أيضا. وقال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان، جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان وعنده عند ابن عمر عمرو بن عثمان أخو الميتة. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما يقوده قائد، هذا في حال كبره صار أعمى رضي الله عنه، يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر القائد، فجاء حتى جلس إلى جنبي والقائد عبد الله بن أبي مليكة، فكنت بينهما أي بين ابن عباس وبين ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا صوت من الدار، صوت ينبعث من دار من الدار الذي فيه الميتة أم أبان. فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو، أي على عمرو بن عثمان أخي الميتة، أن يقوم فينهاهم. سمعت، قال ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلة، أي هذه الحجة أرسلها وأنكر هذا الأمر. قال النووي معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي، ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله، ولم يقل ببعض. فأرسلها عبد الله مرسلها، هكذا قال النووي رحمه الله في معنى هذا، وأيضا بيّن لهم حكم المسألة. لكن هذا الحديث يقيد بحق الموصي أو الذي يعلم أنهم يبكون على الميت ولم ينههم. وأما أن يقيد الحديث بأن الميت إذا يعذب إذا كان يهوديا، هذا فهم فهمته عائشة رضي الله عنها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي اذهب فاعلم لي من ذلك، في المطبوعة من ذاك الرجل، هنا من ذلك الرجل، من ذلك الرجل، وإنه صهيب. قال مره فليلحق بنا، فقلت إن معه أهله. قال وإن كان معه أهله، وربما قال أيوب وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه أو يبكي. فقال عمر ألم تعلم أو ألم تسمع؟ قال أيوب أو قال أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله له أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أخذته بالآية، أخذت قولها هذا من الآية، لأن هذا البكاء ليس من فعل الميت ولا من وزره. وكانت عائشة رضي الله عنها شديدة الإنكار لما لم تعلم. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني من غير كاذبين ولا مكذبين، أي لستم بكاذبين ولا أكذبكم، ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ، قد يكون أخطأ في السمع، ولكن السمع يخطئ. وما رواه ابن عمر وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يعذب ببكاء أهله، هذا حجة على من خالفه. وعائشة رضي الله عنها عذرها في تقييدها أن هذا خاص، أن هذا يعني في حق الكافر أنه يعذب أي يزاد في عذابه ببكاء أهله، هذا أخذته من ظاهر الآية. وقد وجه العلم عن الحديث أنه يعذب إذا أوصى أو علم ولم ينكر، إن كان ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.